السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نستكمل الكلام في أخونا سألني عن اختلاف العلماء في الحكم على الحديث. إذا وجد حديثا من الأحاديث بعض العلماء حكم عليه بالصحة وبعضهم حكم عليه بالضعف، فكيف يمكن يصل طالب العلم إلى القول الصواب من هذه الأقوال؟ قل طالب العلم إما أن يكون مقلدا أو متبعا، لأن عندنا إخوان ثلاث درجات سواء في الأحكام الشرعية أو في غيرها، في الاجتهاد وفيه الاتباع وفيه التقليد. لا شك أن مرتبة الاجتهاد هذه هي الأعلى، ومن رزقه الله جل وعلا المعرفة والقدرة على الاجتهاد هذه بأعلى المنازل لا خلاف فيها. لكن من لم يملك آلة الاجتهاد أو لم يسعفه الوقت للاجتهاد في مسألة ما، فيمكن أن ينظر في الأقوال لكن بالدليل، بالحجة، بالبرهان، وهذا ما يسمى الاتباع. يعني يأخذ القول بدليله، عرف قول فلان وقول فلان ودليل فلان ودليل فلان، فرأى أن دليل الإمام الأول مثلا أقوى من دليل الإمام الثاني فأخذ به بناء على هذا. والمرتبة الأخيرة هي مرتبة التقليد، وهذه للعامة الذين لا يفقهون الأدلة ولا يعرفون طريقة الترجيح، والواحد منهم فقط يريد من يقول له افعل أو لا تفعل. فالمقلد يقلد من يرى فيه أمرين، العلم والورع، يعني من يكون يدين الله جل وعلا بأنه يرى أن هذا هو أعلم وأورع، فهذا هو الذي يقلده. الذي يهمنا هو المرتبة الوسطى، وهي مرتبة الاتباع، لأنها هي التي نستطيعها نحن. فننظر في أقوال هؤلاء الأئمة الذين اختلفوا، ما دليل هذا وما دليل هذا. إن استطعنا أن نوازن بين الأدلة رأينا أن الذي صحح أولا معروف من منهجه أنه يحتمل الجهالة كما هي طريقة ابن حبان مثلا، والذي ضعف يرى أن في الإسناد رجلا مجهولا أو مجهول الحال لم يوثق من إمام معتبر، إذن بانت لنا المسألة، فأصبح ترجيح من ضعف أقوى من ترجيح قول من صحح، لأن عرفنا منزع الذي صحح ومنزع الذي ضعف وهكذا. فإن استطعنا أن نرجح بالدليل فعلنا. لكن لنفترض أن المسألة محتملة، دعونا نفترض أن هناك راويا ممن وصف بالتدليس، أحد الأئمة صحح روايته على اعتبار أنه احتمل عنعنته في هذا الموضع، والآخر رد استصحابا للأصل وهو أنه مدلس وقد عنعن. في مثل هذه الحال نعم قد يكون للاجتهاد مجال، فأنا أرى أنه ينبغي أن ينظر أيضا في مكانة الإمام، فإذا كان الذي قبل العنعنة في هذه الحال هو البخاري، والله البخاري نعرف أن شرطه قوي، والذي رد هو مثلا أبو حاتم الرازي، نعرف أن أبو حاتم الرازي متشدد وهكذا، فننظر لمكانة الإمام. فمن الصعب أن نعطي حكما قاطعا، ولكن قد نذكر مثلا بعض القرائن التي تشير إلى شيء، وربما استجدت في بعض المسائل أشياء غير ما ذكرت، فينظر إلى كل دليل وما جاء معه من قرائن، والله تعالى أعلم. طيب نرجع للحديث الذي قبل قليل. هو هذا أو هذا هو. طيب نحن وقفنا على قوله ثلاثتهم عنه به، إذن عنا عرفنا أن عنه يعود الضمير فيه إلى من؟ إلى عمر ابن دينار يرويه عن طوس عن ابن عباس. بعد ذلك قال دال، يعني أخرجه أبو داود، فيه دوما المزي يعطف على أقرب مذكور، ها؟ لا تنظروا في ما بين الأقواس، وإنما ارجعوا لأقرب مذكور. ما هو أقرب مذكور من الكتب؟ ها؟ هو قال الحج، مسلم في الحج، ليس كذلك؟ يعني أن أبا داود أيضا أخرجه في الحج، فهو أكد أنه ليس في كتاب الحج بل في البيوع. ولعل هذا مما يؤكد أن القضية ليست اختلاف نسخ، فيبدو أنه سبق قلم من المزي رحمة الله تعالى عليه، أولا لأن الحديث يتعلق فعلا بالبيوع لا علاقة له بالحج، ثم من الصعب أن نقول اختلاف نسخ أيضا في سنن أبي داود، هذه يعني لا تتقبلها النفس. فالذي يظهر أنه سبق قلم، الله تعالى أعلم. فإذا أبو داود أخرجه في كتاب البيوع في الباب 67، وهو الحديث السادس من هذا الباب، ورواه عن مسدد وسليمان بن حرب، كلاهما الضمير يعود على من؟ على مسدد وسليمان بن حرب، عن حماد به. حماد هذا من هو؟ حماد بن زيد المذكور. لاحظوا هذه طريقة المزي، دوما يربط بأقرب مذكور، والرؤية واضحة بعد هذا. به حماد بن زيد عن من؟ أي عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس. نعم، الذي يظهر أنه سيستدرك كما استدرك عبد الصمد شرف الدين. يعني إذا نفوسكم تتشوف للوقوف على هذا نروح لها، بس يعني تحتاج منا أن نفتح على طيب نروح لها. هذا الحديث رقم 5763. يعني شوفوا كيف تعقبه، قال في ميم، يعني في نسخة ميم في الحج، واضطر ناشره يعني عبد الصمد شرف الدين إلى القول مستدركا لا بل في البيوع، وإنما جاء هذا لعدم المقابلة بين النسخ الخطية، وإلا فإنما أثبتناه ثابت في نسخة ليد ونسخة البرزالي. فإذا جاء على الصواب في بعض النسخ، وجاء خطأ في هذه النسخة. طيب لعلنا إذن نمشي في نسخة بشار ما دون وصلنا إليها. قال كلاهما عن حماد به، ثم ذكر موضع آخر عن مسدد عن أبي عوانة عنه نحوه. طيب حينما قال عن أبي عوانة عنه، الضمير يعود على من؟ أبو عوانة عن من؟ عن عمرو بن دينار، عنه يعني عن عمرو ابن دينار اللي هو ملتقى هذه الأسانيد. يعني فصار عمرو بن دينار يرويه عنه عن من؟ سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، سفيان الثوري، وأبو عوانة هذا، واسمه وضاح بن عبد الله الإشكري. ماشي؟ طيب قال تا يعني أخرجه الترمذي فيه، يعني في كتاب البيوع اللي هو أقرب مذكور، عن قتيبة عن حماد به. قتيبة هو بن سعيد شيخ الترمذي، عن حماد وهو حماد بن زيد به، يعني حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، وقال حسن صحيح. يعني هذه عبارة الترمذي مصححا لهذا الحديث. قال سين يعني أخرجه النسائي فيه، يعني في كتاب البيوع أيضا، وضع رقم الجزء والصفحة ورقم الحديث، عن إسحاق بن منصور هو شيخ النسائي، عن عبد الرحمن عن الثوري. من عبد الرحمن هذا؟ ابن مهدي، أحسنت. نعم، عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به. الثوري يرويه عن من؟ عن عمرو بن دينار أيضا، صحيح. لا ما شاء الله، ماشي. ويعني وأخرجه النسائي أيضا عن قتيبة عن سفيان به. قتيبة في السابق يرويه عن من؟ عند الترمذي يرويه عن حماد، وهنا يرويه عن سفيان، وسفيان يرويه عن من؟ عن عمرو بن دينار، سواء كان هذا سفيان بن عيينة أو الثوري، كلاهما يرويانه عن عمرو بن دينار. طيب، بعد ذلك جئنا لقاف الذي هو ابن ماجه، قال في التجارات، وهذا اختلاف تسمية فقط، فالتجارات هي كتاب البيوع، بس يعني اختلاف تسمية. فإذا ابن ماجه أخرجه أيضا في كتاب التجارات الذي هو كتاب البيوع، ورقم الحديث كما ترون 2227، عن شيخه عمران بن موسى، وعمران بن موسى يرويه عن حماد وهو ابن زيد به، يعني أن حمادا يرويه عن عمرو بن دينار بالإسناد الذي كررناه مرارا. ويعني وأخرجه أيضا ابن ماجه بعد ذلك الحديث عن بشر بن معاذ عن أبي عوانة وحماد به. فبشر بن معاذ هذا هو شيخ ابن ماجه، وبشر بن معاذ يرويه عن اثنين وهما أبو عوانة وحماد به، يعني عن من؟ عن عمر ابن دينار. طيب، نلاحظ أيضا من فوائد طبعة بشار أنه يعطينا مزيد تخريج غير أصحاب الكتب الستة، فتلاحظون أنه قال ومن هذا الوجه أخرجه الحميدي وأحمد، وتقدم تخريجه في الحديث رقم كذا، وانظر المسند الجامع. الحقيقة المسند الجامع كتاب مهم جدا في التخريج أيضا، يعني لابد من العناية به، لأنه جمع عددا من كتب السنة المهمة جدا، مثل مسند الإمام أحمد، مسند الحميدي، صحيح ابن خزيمة، مسند أبي داود الطيالسي، وغير من الكتب المهمة. يعني جمع قرابة يمكن 20 كتاب أو قد تزيد قليلا، مع بمجموعها مع الكتب الستة، تشكل في حقيقة دواوين الإسلام المهمة التي ينبغي الاعتماد عليها في التخريج. ليته ضم كتبا أخرى، لكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. وترتيب الطرق في الحقيقة في المسند الجامع أيضا تدل على حذق وفن عند من قام بجمع هذا المسند، يعني تقريبا نفس طريقة المزي في ربط الأسانيد. فهذا في الحقيقة كتاب مهم لطالب العلم، لا غير بجامع المسانيد. جامع المسانيد هذا لابن كثير، والمسند الجامع هذا ألفه بعض الإخوة المصريين أبو المعاطي وأناس معه بإشراف بشار، وخرج باسم بشار معروف، والكتاب مطبوع ومتداول وموجود، يعني مصور PDF وموجود على الشاملة أيضا، يعني في متناول يد الجميع. طيب، عندنا هذا الحديث الذي أمامنا لعلكم تتأملونه، حديث يرويه ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب. قال المخدجي فرحت إلى عبادة ابن الصامت فأخبرته، فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. طيب، كيف نستطيع نخرج هذا الحديث من تحفة الأشراف؟ يعني لو أن الواحد منكم أراد أن يبحث عن تخريج هذا الحديث في تحفة الأشراف حتى يعرف من الذي أخرج هذا الحديث، تفضل نروح للمراسيل. طيب، عندك شيء؟ من هو؟ أنا أودي أنكم ما تهابون يا أخوة، يعني هي ليس عيبا، نحن في مقام التعلم، فما أودي أن الواحد يعني يرجع، أريد الجرأة حتى ولو أخطأ ليست مشكلة، ما جينا إلا نتعلم. أي تفضل. أي نذهب إلى مسند عبادة كذا، خلك اجزم طيب يقول الأخ نذهب إلى مسند عبادة، في أحد عنده اجتهاد آخر؟ نذهب إلى الكوناء أبو محمد. طيب صارت عندنا الآن ثلاثة أقوال، نحتاج إلى مرجح. فبعض الإخوة يقول نذهب للمراسيل، بعضهم يقول نروح نذهب إلى مسند عبادة، وأحدهم يقول نذهب إلى الكوناء في مسند أبي محمد. في قول رابع أيضا، أي نعم، ايش يقول ابن تيمية؟ اي طيب، نذهب الى الكونة وننظر الى اسم محيريز، ابن محيريز. ابو محيريز هذا كنية؟ لا تجلون، انا اجرئكم شوي، يعني خلوا فيه انبساط يعني في الموضوع. طيب هذا وش نسميه؟ ابن محيريز يعني في عرف يعني الذين صنفوا في الرجال، هذا راوي لم ينسب، يقال له مهمل، نسب إلى أبيه، فاسمه غير معروف وإنما ينسب إلى أبيه. طيب الآن نحن نريد نمسك الموضوع واحدا واحدا. فأولا يعني بالنسبة للهيكل العام في تحفة الأشراف، لابد أن يعني نذهب يعني إلى القسم الأهم. فما هو القسم الذي نذهب إليه؟ القسم الأول ولا الثاني؟ نحن قلنا القسم الأول المتصل والثاني المراسيل، صح؟ طيب نذهب للأول أو الثاني؟ الثاني. ليه؟ هل الحديث مرسل الآن؟ لا، إلا هذا السند موجود، الصحابي يعني عبادة بن الصامت صحابي أو لا؟ صحابي. طيب الصحابي موجود، فعبادة بن الصامت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات. إلا قصدك يعني من أبي داود، أنا متعمد يعني هذا أول الإسناد ليست مشكلة، يعني نحن نريد الآن نصل للحديث بالإسناد الموجود أمامنا. نعم بالإسناد الموجود أمامنا، يعني إذا كان هذا الذي أشكل عليك أنت. لا هذا إسناد، شوف أبو محيريز هو يحكي قصة، يقول فيه رجل من بني كنانة يقال له أبو محمد، كان يقول له رأي فقهي يقول الوتر واجب، فهذا المحيريز يرويه عن المختجي، المختجي هو الذي يقول إنه سمع أبا محمد يقول إن الوتر واجب. فالمختجي قال لما قال أبو محمد هذا الكلام رحت إلى عبادة بن الصامت صحابي يريد أن يستفتيه، حتى أبو محمد هذا بالحقيقة هو صحابي، لكن عبادة أعلم وأشهر. فلما ذهب إلى عبادة بن الصامت، عبادة خطأ أبا محمد، فقوله كذب بمعنى أخطأ، لأن هذه لغة أهل الحجاز، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل ابن بعكك بمعنى أخطأ. طيب ثم روى عبادة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الآن واضحا أن الإسناد متصل. فنذهب إذن إلى القسم الأول وهو المتصل. طيب إلى أي حرف؟ حرف العين، وبعده باء، وبعده ألف. إذن نذهب إلى مسند عبادة، العين ثم باء ثم ألف ثم دال وهكذا. طيب جيد، إذا جئنا إلى مسند عبادة وجدنا فيه عدة أحاديث، وسنذهب يعني الآن سأريكم، لكن فكروا في الموضوع، يعني نذهب إلى أي موضع من مسند عبادة؟ طيب نذهب إلى المخدجي صحيح، لكن نذهب إلى أي حرف؟ الميم. طيب نشوف، لاحظوا كل مجلد يعني على أساس أيضا من باب السرعة، كل مجلد المحقق يضع أول اسم في هذا المجلد وآخر اسم، ف فأنت بمعرفتك بالترتيب تستطيع أن تحدد المجلد الذي فيه الصحابي. فالآن عندنا المجلد الرابع يبتدئ بصفر وينتهي بعبد الله بن عباس، فقطعا عبادة سيكون في هذا الموضوع، ليس كذلك؟ أي نعم. طيب نبدأ الآن نمشي في هذا، ممكن يعني نرجع للفهرس ويحدد لنا على وجه التحديد يعني هذا الفهرس في الأخير يعطينا الصفحة التي فيها عبادة رضي الله تعالى عنه. لكن حتى نستطيع أن نتعامل مع الفهرس تعاملا صحيحا لابد أن نعرف مثل هذه المصطلحات عند المحقق. فالاسم الذي لا يسبقه شيء مثل صخر هنا هذا هو الصحابي. إذا وضع هذه الدائرة السوداء فهذا تابعي، تابعي يروي عن من؟ عن أقرب صحابي إليه، فهذا يروي عن أبي أمامة الذي هو صدي ابن عجلان. فكل هؤلاء يروون عن أبي أمامة حتى يأتينا اسم بلا دائرة نمشي فيه ونشوف. إذن من الذي بعد أبي أمامة؟ الصعب بن جثامة، جيد. وكل هؤلاء أيضا صحابة لكنهم كما تلاحظون مقلون، يعني لاحظوا عدد أحاديثهم، عدد أحاديث مثلا الصعب بن جثامة 3 أحاديث، صعصعة بن معاوية حديث 1، صفوان بن أمية 8 أحاديث، وهكذا، لأنهم يرقمون عدد الأحاديث لكل واحد من هؤلاء الصحابة. طيب وصلنا الآن إلى عبادة، كم عدد أحاديثه؟ 62 حديث. في أي صفحة هو؟ صفحة 105. نذهب إلى صفحة 105، وهذا عبادة بن الصامت. الآن أول الرواة عنه إسحاق بن يحيى بن الوليد. بطبيعة الحال كان يمكن يخدمنا الفهرس، لكن أنا تعمدت أني ما أريكم إياه، لأننا نريد نعرف، ما نريد نعتمد على الفهرس، نريد نعرف الطريقة التي رتب بها المزي. فالآن إسحاق بن يحيى، أنتم قلتوا نذهب إلى حرف الميم، ها؟ طيب نذهب إلى حرف الميم ونشوف، يعني نتبع الرواة عن عبادة ابن الصامت. يعني في الأعلى تشوفون يعني من الراوي الآن عنه تنادى، نمشي حتى نصل إلى حرف الميم. هنا عامر، طيب نرجع. طيب عبد الله بن محيريز، لكن نحن نريد من؟ المخدجي. فأبو محيريز ليس هو الراوي لهذا الحديث عن عبادة، الراوي هو المخدجي. نعم. شوفوا لاحظوا دائما عندكم أل للتعريف هذه لا اعتبار لها، خذ الحرف الذي بعد أل للتعريف. يعني المختجي هذا اسم أو لقب أو نسبة، في فرق ترى بين اللقب وفي فرق بين النسبة. أي هذه نسبة، المخدجي نسبة. طيب كيف ننظر إليه؟ إيه ما هو المزي خدمنا في هذا، أنا أبغى نعرف كيف نصل للمخدجي. يعني المزي ما يغشك، يعني لابد يوصلك إلى الطريق، لكن بس يعرف كيف تتعامل مع المزي. فخلونا نشوف. أحسنت، جيد. نعم، في آخر مسند عبادة يأتي بمن ينسب سواء إلى أبيه أو مبهم أو مهمل أو نسب إلى القبيلة أو لقب بلقب، كل هؤلاء يجعلهم في الآخر كما سنرى. هذا صحيح. إذن نذهب إلى، يعني كأنكم تقولون نذهب إلى الآخر، يعني بعد حرف الياء. طيب نشوف هذا الآن، يعني وصلنا تقريبا إلى الآخر حرف الياء ممن يروي عن عبادة، نشوف بعده. أبو أبي ابن امرأة عبادة ابن الصامت. فيه يعني هو يروي عن عبادة، لكن وش قال المزي؟ قال اسمه عبد الله بن عمرو. يعني إذن ارجع لمن اسمه عبد الله بن عمرو فهو أبو أبي. إذا كان جاءك في بعض الأسانيد أبو أبي عن عبادة بن الصامت فاعرف أنه عبد الله بن عمرو، فالمزي هنا يحيلك على حديثه، والمحقق حدد لك بالتحديد، قال ارجع للحديث رقم 5097 فهو الذي قصده المزي. أبو إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت، هذا كنية، وحتى الأول كنية، فهو يقول لك أبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله. لاحظوا، أنا أحب أن أنبهكم على نقطة مهمة هنا، وهي أن المزي يحيل في المتفق عليهم، لكن إذا كان مختلف فيهم فإنه يأتي بأحاديث الراوي في الموضع الذي مثلا بالكنية. يعني على سبيل المثال أبو هريرة وأبو ذر، أين يضعهم؟ أين يضع أحاديثهم؟ يعني نجد أن أبا ذر وأبا هريرة كلاهما ممن ذكر بكنيته، أليس كذلك؟ أبو ذر كنية وأبو هريرة كنية، فهل يجعل أحاديث هذين الصحابيين في الكنى؟ هذا سؤال. الجواب ما هو؟ الجواب نعم. طيب في أحد يقول لا؟ يعني حراج واحد حراج ثنتين يعني. طيب مشتهر بإيش؟ حتى أبو ذر مشهور بالكنية. طيب الاثنين كلهم سيكونان في الكنى. طيب أنا أقول لا. ليش؟ لأنه يذكر أبا ذر في الأسماء ويذكر أبا هريرة في الكنى. ليش؟ أيوة، لأن أبا هريرة اختلف في اسمه، أما أبا ذر أما أبو ذر فلم يختلف في اسمه، فالمتفق عليه يأتي به في الأسماء. إذا كان معروفا باسمه وليس في اسمه خلاف، فأبو ذر هو جندب بن جنادة، تجده في حرف الجيم. أما أبو هريرة فالمزي يبعدك عن الخلاف. ليه؟ لأنك لو مثلا ذهبت إلى قول من يقول اسمه عبد الرحمن، فستذهب إلى من اسمه عبد الرحمن. لو ذهبت إلى من يقول إن اسمه عبد الله، تروح لعبد الله، أو من قال إن اسمه عامر. أبو هريرة يختلف في اسمه على نحو 30 قولا. فالمزي لا يريد أن يدخلك في هذه المتاهات، يقول خلنا في المتفق عليه، ليه نروح للمظنون؟ مرة ننتقل هنا، مرة ننتقل هنا، مرة ننتقل هنا، لا خلاص نروح المكان واحد حتى لا تتشعب بنا الطرق. كذلك أيضا نفس المنهج يسير عليه في الرواة عن الصحابي والرواة عنهم وهلم جرى. فمثلا هنا أبو إدريس الخولاني ليس في اسمه اختلاف، خلاص يقول ارجع لعائذ الله بن عبد الله. لكن لو كان في اسمه خلاف ستجده يأتي بالحديث في هذا الموضع، ولعله يمر علينا شيء من هذا. نلاحظ باقي هؤلاء الذين بالكنى كلهم بهذه الصفة، يعني متفق على كناهم. في بعض الأحيان قد يكون فيه أشياء تحتاج إلى تفصيل، يعني لا نطول فيها هنا، مثل ما جاء في ترجمة أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، لأن في حديثه شيء من الاختلاف، فلذلك وإلا فهو مشهور بكنيته، كان المفروض يأتي بحديثه ها هنا. لكن الصواب أن أبا سلمة لا يروي هذا الحديث عن عبادة، وإنما يرويه عن شخص آخر، وهكذا. لذلك لو رجعتم لحديث 5123 ستجدون شيئا آخر، يعني ليس من رواية أبي سلمة عن عبادة مباشرة، وإنما فيه واسطة. طيب نلاحظ أنه هنا بدأ، طبعا أبو سلمة هو آخر الكنى، وبعده ابن أخت عبادة، بدأ في المبهمين الذين لا تعرف أسماءهم، وإنما يعرفون بالنسبة إلى أب أو أخ أو غير ذلك. فمن هنا يعني ابتدأنا نقترب من بغيتنا. طيب قال الصنابحي اسمه عبد الرحمن ابن عسيلة. الصنابحي هذه إيش؟ نسبة، فتجده أحالك على يعني مثل المخدجي تماما، لكن الصنابحي في حرف الصاد والمخدجي في حرف الميم. فابتدأ الآن في موضوعنا، فقال الصنابحي ترجع لاسم عبد الرحمن بن عسيلة، المخدجي تجد أن هذا المخدجي ليس مثل الصنابحي، يعني ليس له اسم يعرف به، فلذلك جاء بحديثه في هذا الموضع. لكن لو كان له اسم مثل الصنابحي كان أحالنا عليه، فتجد أنه جاء بالحديث مثل ما ترونه أمامكم. الآن عرفنا كيف وصلنا إليه بهذه الطريقة، يعني نمشي مع المزي رحمه الله. نشوف مثال آخر، يعني هل أحد سؤال قبل ما نغادر الموضوع على هذه الجزئية؟ في شيء؟ إذا كان يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه خلاف في صحبته، فهو يأتي به في الصحابة، يعني في القسم الأول. نعم. طيب ما فيه إن شاء الله سؤال سام؟ لا عجيب جدا، عجيب، يعني هؤلاء العلماء الأفذاذ ما أعطوا حقهم، يعني كم في الأمة من رجال عندهم مثل هذه الإبداعات. يعني نجد أن مثل هذا الكتاب يمثل منهج دقيق وفكر رتيب جدا، لكن الأمة زاهدة في علم هؤلاء الأئمة. طيب شوف المثال اللي أمامكم، حديث أبي الدرداء، كيف نخرج هذا الحديث؟ طيب نذهب إلى مسند أبي الدرداء، كيف نخرج هذا الحديث؟ طيب نذهب إلى مسند أبي الدرداء، هذا كلام عام. أعطونا أولا نروح للقسم الأول ولا الثاني، والقسم الأول تراك قلنا مقسوم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، رجال ونساء، ليس كذلك؟ طيب القسم الأول قسم الرجال مقسوم إلى كم؟ قسمين أو أكثر من قسمين، الأسماء المجردة مثل عبد الله وعمر وهلم جرة، والكنى، وفيه أيضا المبهمين كما سنرى إن شاء الله تعالى. فحددوا لنا، فيه عندك شيء تقول؟ ما يهمنا، يعني المهم أنه حديث يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. هذه سنة عملية، يعني تعرف أن الحديث إما أن يكون قولي أو فعلي أو تقرير أو صفة وهكذا، فهذا من الأحاديث الفعلية. طيب إذا نذهب الآن إلى القسم الأول. طيب القسم الأول نذهب فيه إلى أي قسم؟ القسم الأول ولا الثاني؟ الآن أبو الدرداء كنية أو اسم؟ كنية. طيب حنا قلنا في الكنية فيه قاعدة عند المزي، ما هي؟ هل هو مختلف فيه أو لا؟ طيب أولا هل يعرف اسم أبي الدرداء؟ سمي؟ تعرفون اسمه؟ ليه ما تعرفونه؟ عويمر. نعم أحسنت، أبو الدرداء اسمه عويمر. طيب هل فيه اختلاف أو لا؟ لا ما في خلاف، هو اسمه عويمر. اسمه عويمر. إذا نذهب إلى الأسماء المجردة، يعني إلى حرف العين ثم واو ثم ياء. طيب جيد نشوف. طيب أنتم تشوفون المجلدات ما شاء الله مخدومين يعني أيضا بالفهرسة، في أي مجلد نذهب؟ السابع. أحسنت، نعم نذهب للمجلد السابع، نشوف المجلد السابع يبتدي بحرف العين ثم لام علي وينتهي بلقيط. إذن صحابينا سيكون ها هنا، لأنه حرف العين ثم واو، والعين ثم واو بعد العين ثم لام. طيب هذا جيد. نذهب للفهرس، ها يعيننا شوي. طيب نشوف، تعدينا. طيب النقطتين وش معناها؟ نفس الطريقة، يعني تابع التابعي، يعني هذا حبيب بن أبي ثابت يروي عن من؟ عن عاصم بن ضمرة. أين؟ في الكتب الستة 328 حديث. أي نعم. طيب كم عدد حديث أبي الدرداء؟ 87 حديثا، وهو في صفحة 436. طيب الآن مدامت أحاديث 87 حديثا، في الأول في الوسط في الآخر أين نذهب؟ يعني نعتبر الآن أبا الدرداء كأنه تحفة الأشراف، يعني أيضا هو يقسم الصحابي نفس التقسيم، ها؟ أسماء يعني حسب الرواة عنه، الأسماء، الكنى، المبهمين، المراسيل، كل شيء. يعني طبعا هو لن يكون هناك مراسيل عن الصحابي، ولكن يقوم مقام المراسيل ما سنذكره بعد قليل إن شاء الله، ما ودي أقول لكم على أساس نستخرج ما عندكم، سترونه إن شاء الله تعالى. فالآن وين نروح؟ للآخر، ها؟ ممتاز. إذن نجد أن مسند أبي الدرداء يقسم إلى قسمين، الرجال ثم النساء، فنحن لن نذهب للرجال وإنما نذهب لقسم النساء. طيب جئنا لقسم النساء، وجدنا نفس قسم النساء مقسوم نفس القسمة، أسماء مجردة، كنى، مبهمات، وهكذا. نذهب إلى أي قسم؟ من الراوي عن أبي الدرداء؟ أم الدرداء. نذهب إلى الكنى، إلى صواحبات الكنى. طيب هل يمكن أن تكون معروفة الاسم أو لا؟ مختلف فيها أو لا؟ ها؟ طيب فيه أم الدرداء الصغرى وأم الدرداء الكبرى، صحيح. فكيف يعني نستطيع أن نصل لبغيتنا؟ شوفوا ما فيه مشكلة، يعني إذا كنت ما أعرف اسم صاحب الكنية فقط يحتاج مني خطوة إضافية فقط، يعني المزي ما يخلي لك المكان. يعني قبل قليل مثلا الذين لا يعرفون اسم أبي الدرداء أن اسمه عويمر، ماذا يصنعون؟ يروحون للكنى، يروحون للكنى. فإذا ذهب إلى الكنى سيجد أبا الدرداء ويقول لك المزي هو عويمر، خلاص ترجع لعويمر. كذلك أيضا أم الدرداء هنا، اذهب للكنى ما دمت ما تعرف اسمها، اذهب للكنى، وهي في الحقيقة يعني مشهورة بكنيتها، يعني ليس لها اسم، يبدو أن اسمها هو كنيتها. فإن وجد الحديث هناك وإلا سيجد المزي يدله على الموضع الذي سيكون فيه الحديث. نشوف الآن، إذا نذهب للآخر. طيب الآن انتهى هنا من أصحاب الكنى أبو معدان، ثم من نسب إلى أبيه ابن معدان، ثم جاء بالمبهمين رجل من أهل مصر. قربنا الآن من النساء، لأن النساء يأتون بعد المبهمين. جاء بال هنا ابتدأ النساء، قال أم الدرداء الصغرى زوجة أبي الدرداء عن أبي الدرداء، قال واسمها هجيمة ويقال جهيمة ويقال بنت حيهي الوصابي. إذن فيها خلاف، طيب إذا كان في خلاف المزي يبتعد عن الخلاف ويأتي بها في الموضع المتفق عليه وهو الكنية، يقول كنيتها ما فيها خلاف، خلونا في الشيء المتفق عليه. فتجدونه يعني ابتدأ بأحاديثها في هذا الموضع، بدأ يرتب الرواة عنها، إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، وجاء بالحديث. حديثنا موجود ولا ما هو موجود؟ ايه تشوفونه أمامكم، وهكذا وصلنا إلى الحديث، والتخريج عرفنا هذا التخريج موجود أمامنا، وهكذا هنا قلنا أن الإطار العام اللي رتب عليه المزي الكتاب أنه قسمه إلى قسمين، أسماء وإلى آسف الصحابة والمراسيل، قسم الصحابة وقسم المتصل وقسم المراسيل، صح؟ طيب أنت خلاص تحدد حديثك هذا ليس في المراسيل، اترك المراسيل تعال للقسم الأول. القسم الأول تعال للإطار الذي رتب عليه المزي، تجد أنه قسمه إلى قسمين رجال ونساء. تترك النساء لأن صحابيك هنا ليس امرأة، تترك النساء وتأتي للرجال. الرجال تجد أن المزي يأتي بأصحاب الأسماء المجردة، وعلى أساس تعرفون من المقصود بالأسماء المجردة أي الاسم المعتاد، يعني مثل اسمك محمد عبد الله وهكذا، هذا يقال اسم مجرد. غير الاسم المجرد فيه كنية، فيه لقب، فيه نسبة، مبهمين وهكذا. فنجد أن المزي يأتي بأصحاب الأسماء ثم الكنى ثم من ينسب إلى أبيه ثم المبهم ثم بعد ذلك النساء، هذا الترتيب الذي سار عليه. فإذا كان صحابيك معروف بالكنية تذهب إلى أين؟ إلى القسم الثاني وهو الكنى بعد الأسماء. لا لا، ليس في كل مجلد، في الآخر. الكنى تبتدي في المجلد التاسع من تحفة الأشراف، يعني المجلدات الثمانية كلها وبعض التاسع كلها للأسماء. التاسع إلى الثاني عشر تقريبا هذا الكنى. أي نعم. عن رجل من أصحابنا. أيوة. طيب جيد، إذا كان الصحابي مبهما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أين نجده؟ بعد الكنى. قلنا بعد الكنى يعني يأتي بعد الكنى من ينسب، يعني إذا كان صحابي لا يعرف اسمه ولكن يعرف بنسبة إلى أبيه، مثلا ابن رويفع، تجد من ينسب إلى أبيه يرتبهم المزي بحسب الأب، لأن كلهم يبتدئون بابن، ابن فلان ابن فلان ابن فلان، فتذهب إلى حرف الراء ممن ينسب إلى أبيه. ابن سلمة سيكون في حرف السين وهكذا. بعد أن يفرغ منهم يأتي للمبهمين، لأن هذا الذي ينسب إلى أبيه فيه نوع إبهام وفيه نوع تعريف، فهو إنما يعرف بأبيه، هذا نوع التعريف، وفيه نوع إبهام لأن اسمه مبهم ما يعرف. لكن حينما يقول رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مبهم بالمرة، ما تعرف من هو، فهو يأتي بالمبهمين. لكن يمكن تقول كيف يرتبهم، كيف يرتب المبهمين؟ نعم هذا صحيح، يرتبهم بحسب الراوي عنهم. إذا كان كلهم رجل 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 أو نحو هذا كلهم مبهمون، ينظر للتابعي الذي روى عنه، فإن كان سعيد المسيب يضعه في حرف السين وهكذا. إي المبهم عنده سواء، يعني ما دام أنه مبهم تماما فكلهم سواء عنده. نعم. طيب إذا عرفنا الآن أم الدرداء، ظهر الوقت قرب، أم الدرداء الآن أنها تأتي في قسم الكنى من النساء، ونجد الحديث مخرجا أمامنا ونستفيد من هذا التخريج. في سؤال تفضل. ما في فرق؟ نعم، إذا كان الراوي عن الصحابي صحابي فيعامل معاملة التابعي تماما، ما يقال والله هذا الصحابي مثلا يعطى معاملة خاصة، لا ما يعطى معاملة خاصة. طيب كم باقي على الأذان؟ طيب تريدون أعطيكم فرصة للوضوء، نوقف هنا نواصل بعد الصلاة أو نستغل أنتم على وضوء؟ طيب لعل نقف عند هذا إن شاء الله تعالى، وأنت نواصل بعد الصلاة بإذن الله.